بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. قال عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. متفق عليه. وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جعلت لي كل الأرض طيبة مسجدا وطهورا. رواه الخطابي بإسناده. بهذا الحديث بدأ المصنف أحاديث الباب، وقد ترجم لها بقوله: باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. والمصنف إنما يسوق لنا هنا شرطا من شروط صحة الصلاة، فقد عرفنا أنه ذكر شرط الطهارة وشرط دخول الوقت وشرط النظافة أو ستر العورة، شرط ستر العورة، وتكلم عما يتعلق بذلك من الملابس والمواضع. ثم الآن يتكلم عن شرط من شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة، وهو نظافة الموضع الذي يصلي الإنسان فيه وطهارة الموضع الذي يصلي الإنسان فيه. فبين المواضع المنهي عنها، يعني التي نهي أن يصلي الإنسان فيها، وذلك إما لنجاستها أو لتعرضها للنجاسة أو لحكم أخرى سيأتي الكلام عليها. وقد ساق المصنف في آخر هذا الباب حديث بين فيه المواضع وأنها سبعة، وهي المزبلة والمقبرة والحمام والحش وقارعة الطريق. هذه هي المواطن التي نهي عن الصلاة فيها، وغالب هذه المواطن لتعرضها للنجاسة أو لأنها أماكن قذرة تستوطنها الشياطين، كما عرف ذلك في مواطن الإبل، أو لأن الإنسان يصلي فيها إلى غير قبلة، كما ذكروا ذلك فيما يتعلق بسطح بيت الرب جل وعلا. لكن غالب الأماكن التي ذكرت كالحش والحمام والمقبرة والمزبلة والمجزرة لأنها محل النجاسات، محكى أماكن تكثر فيها النجاسات، فلما كانت معرضة للنجاسة نهي عن الصلاة فيها. وفي هذا الحديث بين المؤلف أن مما اختص الله به هذه الأمة ومن خصائص محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جعل له الأرض كلها مسجدا وطهور، أما الطهور بمعنى أنه يستخدم التيمم، يستخدم الأرض للتيمم، فإذا لم يجد الماء تيمم واستعمل التربة أو استعمل الأرض فكانت محل تطهير له، ومن هنا كانت الأرض كلها طهور. ونلاحظ في هذا الحديث أنه قيد الأرض بكونها طيبة، وهذا القيد فيه إشعار بأن ما تعرض للنجاسة من الأرض وما تقذر منها لا يصلح أن يكون محلا للتطهير. وقوله وجعلت لي الأرض مسجدا، أي أن للإنسان أن يصلي في أي مكان من الأرض إلا ما استثني من الصلاة، فهذا يعني محل استثناء، وذلك لخروجه على طبيعة الأرض، ولأن له خصائص، ولأنه ارتبطت به وتعلقت به أمور، هذه الأمور أخرجته عن خصائص وطبيعة الأرض، ولذا لم يؤذن ويشرع الصلاة فيها. قال: باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. ثم ساق حديث جابر، وحديث جابر كما أشار إليه إنه متفق عليه، بمعنى أن الإمام البخاري ومسلما ومن قبلهم الإمام أحمد قد أخرجوا هذا الحديث. وإخراج الإمام أحمد لهذا الحديث لا يستلزم ولا يستوجب صحته، وإنما إخراج البخاري ومسلم لا هو الذي يقتضي صحة الحديث، لكن هذا مصطلح استخدمه المجد ابن تيمية رحمه الله في وصفه الحديث بكونه متفق عليه إذا أخرجه الأئمة الثلاثة أحمد والبخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. وهذا الحديث جزء من حديث طويل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وجاء في بعض الروايات ست. وقد مر معنا أن خصائص ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خمس ومن ست ومن سبع ومن ثمان، وبعضهم أوصلها كما مر معنا إلى أكثر، إلى ما يزيد على عشرة. وقلنا إنه لا تعارض بين هذه الروايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر في كل حال عما أطلعه الله عليه، وفي كل مرة يزيد الرب جل وعلا من خصائصه لهذه الأمة، فيتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك النعمة، فيكون ذلك زيادة على ما سبق ذكره. ولكن المراد في هذا الباب هو قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا أو طهورا ومسجدا. وعرفنا وتوجيه هذا المعنى، معنى كونها طهور ومعنى كونها مسجدا. ثم قال: فأيما رجل أدركته الصلاة. وقد عرفنا فيما مضى أن قوله أيما رجل هذه صيغة من صيغ العموم، بمعنى أي فلكل إنسان أن يؤدي الصلاة أينما أدركته، حيث إن معه طهوره وإن معه مكان صلاته، مسجده يعني المكان الذي يصلي فيه. قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. وهذه الخصوصية لم تكن للأمم الذين قبلنا، حيث ما كانت تقبل منهم الصلاة إلا في أماكن العبادة، في الأماكن التي اتخذت واستعملت وخصصت للعبادة، كالبيع والمساجد والكنائس، هذه التي كانوا يصلون فيها. أما في غيرها فما كانت تتاح لهم الصلاة ولا تقبل منهم، والله سبحانه وتعالى خص الأمة الإسلامية بذلك. ولا شك إن الحكمة في هذا هذه الخصوصية هو أن دين الإسلام الله سبحانه وتعالى كتب له الانتشار في كافة أرجاء الأرض والانتشار في كافة المعمورة، وأن هذا الدين يسري ويسير حيث يسير الليل والنهار. ولهذا لو خص الصلاة وقصرت على أماكن العبادة كالمساجد لكان في ذلك ضربا من العنة وضرب من الشدة، والله سبحانه وتعالى إنما بنى هذه الشريعة الشريعة الإسلامية على التيسير، بنى هذه الشريعة على التيسير ومن مقاصدها التيسير، فكان من التيسير على هذه الأمة أنه لهم أن يصلوا أينما أتيحت لهم الصلاة، وإنما استثني من الأماكن ما استثني لما طرأ عليها من صفات تمنع من أداء الصلاة فيها. قال: الحديث متفق عليه. وقال ابن المنذر، يعني في كتابه المعروف، لأن ابن المنذر له كتاب الأوساط وله كتاب الإجماع وله كتاب الخلاف، يقول هنا أثبت أن النبي أو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي كل الأرض طيبة، كل الأرض طيبة. وقوله طيبة هنا هذا التمييز كأنه يشير إلى أن المقصود من الأرض التي جعلت للصلاة هي الأرض الطيبة. وهذا القيد كما قلنا إن له مفهوما، فهو يخرج ما خبث من الأرض وما استقذر منها حيث لا يصلح أن يكون محلا للصلاة، وهذه هي المواطن التي استثنيت من أداء الصلاة فيها. قال: جعلت مسجدا وطهورا. وهذا الحديث يدل على ما دل عليه حديث جابر، فكأن حديث جابر حديث مشهور، حتى إنه ورد عن بعض العلماء بأن هذا الحديث من المتواتر، ومعنى من المتواتر يعني من الأحاديث التي رواها جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، وأن هذا مما ثبت يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام معلومة ضرورة، يعني معلومة علما ضروريا. لا، إن قول ابن المنذر لا يكون شائعا، لأنه ابن المنذر يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يؤكد هذا القول وأن يصحح نسبة هذا القول إلى النبي، لكن ابن المنذر ليس ممن يعني تحمل روايته أو تعد روايته رواية مرفوعة، فهو يعني روايته هذه معلقة، وهو إنما يحكي أمرا ثبت من خلال الروايات، لا أن قوله يعد رواية، لأن ابن المنذر من المتأخرين ومن الذين يعني لا تعتبر روايتهم رواية ترفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو توقف، يعني هي ليست لا من المرفوع ولا من الموقوف ولا من الإيه ولا من المقطوع، حيث إن ابن المنذر دون التابعين. واضح؟ يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: إن هذا الحديث قد تقدم الكلام على طرقه وفقه في كتاب التيمم، وذكر الإمام الشوكاني في ذلك الباب كلاما طويلا حول الحديث وحول الاستنباط من الحديث، وأن التيمم من خصائص هذه الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى اختص به هذه الأمة حيث لم يكن للأمم السابقة حق التيمم واستخدام التراب، وإنما كانوا يستخدمون الماء في الصلاة أو في الوضوء وفي إزالة النجاسة، لكن هذه الأمة الأمة الإسلامية خصت بهذه الخصوصية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بها وذكرها. قال فلا نعيده، وهو ثابت بزيادة، يعني هذه الزيادة وهي قوله كل الأرض طيبة مسجدا، وهذه الزيادة التي جاءت في هذا الحديث يقول ما دام الزيادة جاءت عن ثقات فهي مقبولة، وإذا كانت هذه الزيادة مقبولة فهذا القيد يكون له مفهوم، بحيث إن الأرض غير الطيبة لا تصلح أن تكون محلا للطهارة وللتطهير. ويقول الإمام الشوكاني إن هذا الحديث بعض الفقهاء كأنه اعتبر هذه الزيادة يعني معارضة لأصل الحديث، ويقوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأن هذه الزيادة خصت بعض الأرض دون الإيه؟ دون البعض. وهو يقول إن هذه زيادة لا ينبغي أن تعد معارضة لأصل الرواية، يعني للرواية المطلقة، لأن الرواية المطلقة ذكرت الحكمة وهذه الرواية جاءت فيها زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، ولذلك يحمل المطلق على إيه؟ على المقيد. وكأن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ابتداء من قوله وجعلت لي الأرض مسجدا، يعني المراد بالأرض الأرض الطيبة التي تصلح لأن يتيمم بها، أما المواطن التي خرجت عن هذا الطيب فهذه غير مقصودة ابتداء، ولذلك يحمل الحديث المطلق على الحديث الايه؟ على الحديث المقيد، فلا تعارض بين رواية الإطلاق وبين رواية الايه؟ رواية التقييد. قال وهو ثابت بزيادة طيبة من رواية أنس عند ابن السراج في مسنده. قال العراقي بإسناد صحيح، يعني حكم العراقي على رواية أنس التي أخرجها ابن السراج بأنها رواية صحيحة، وإذا كانت رواية صحيحة فهي تقيد الرواية المطلقة التي جاءت فيها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالمراد بذلك الأرض الطيبة التي تكون محلا للتطهير. قال وأخرجه أيضا أحمد يعني في مسنده، والضياء يعني المقدسي في كتابه المختارة، وهذا الكتاب الذي أخرجه الضياء المقدسي وأورد فيه الأحاديث التي حكم بصحتها، ولذلك يعتبر كتاب الضياء المختارة من الكتب المحكوم بصحتها. لكن هل يسلم للإمام المقدسي ذلك أو لا، هذا موضوع آخر، وإنما يعد كتاب الضياء المختارة ضمن كتب الأحاديث الصحيحة. وكتاب الضياء المختارة طبع قريبا، طبع منه 6 مجلدات حتى الآن، وربما يزيد عدد مجلداته عن ذلك، لأن الكتاب لا يزال يطبع. قال وأشار إلى حديث أنس أيضا الإمام الترمذي، نعم كان مخطوطا. قال وأشار إلى حديث أنس أيضا الترمذي، والترمذي إنما يشير إليه كما هو معروف من صنيعه بعد أن يورد حديثا في الباب أو حديثين، ثم يقول بعد ذلك وفي الباب عن فلان وفلان، ومما ذكر الإمام الترمذي قال وفي الباب عن أنس، وأراد به هذا الحديث الذي أخرجه كما مر معنا ابن السراج وأحمد والضياء المقدسي. قال وأشار إلى حديث أنس أيضا الترمذي. قال العراقي في شرح الترمذي، يعني قال الحافظ العراقي في كتابه الذي شرح به جامع الإمام الترمذي، قال وحديث جابر أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من رواية يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت 5 فذكرها، أي فذكر 5 الأشياء، أنه أحلت له الغنائم، وأنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وأنه من الخصائص الخمسة هي إيه؟ كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، أنه أعطي هذه التي ذكرنا وهي عموم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أحلت له الغنائم، وأنه نصر بالرعب، وأنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأنه إيه؟ ها؟ وأنه أعطيت له كنوز أو مفاتيح الأرض، مفاتيح الأرض، بحيث إن رسالته صلى الله عليه وسلم تنتشر في كافة الآفاق. قال: لكن هل هذه الزيادة وهي قوله وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، كلمة طيبة، هل هي موجودة في صحيح البخاري ومسلم؟ هنا يتعقب الإمام الشوكاني الحافظ العراقي ويقول إن لفظ طيبة هذه لم تذكر في البخاري، لكن الإمام الشوكاني أيضا يعني قال هذا القول بتحفظ، يقول إنه رجع إلى موضعين من كتاب الإمام البخاري في الطهارة وفي الصلاة ولم يجد لفظ الطيبة، ولذلك حكم بأن هذه الزيادة ليست في البخاري. وهذا التحفظ منه رحمه الله تحفظ جيد، لاحتمال أن يكون الإمام البخاري روى ذلك في موضع آخر، لكن الإمام الشوكاني لم يقف فيه على مين؟ على ما قاله، ولذلك كان قوله بقدر ما اطلع عليه. والحديث أخرجه الإمام مسلم والزيادة موجودة فيه، وهذه الزيادة إنما استطاع الإمام الشوكاني أن يقف عليها في مسلم، وذلك لما اختص به كتاب مسلم على كتاب الإمام البخاري، لأن كتاب الإمام البخاري رحمه الله يعني أحيانا يورد الحديث في غير مظانه، في غير المكان الذي يتوقع وجوده فيه، لمسألة ولنكتة يفهمها رحمه الله، فربما حكم بعض الناس على أحاديث بأنها ليست في البخاري وهي في البخاري لعدم وجودها ولعدم الوقوف عليها في مظانها، حيث يريدها رحمه الله تعالى في موطن آخر. أما كتاب الإمام مسلم فلما كان من صنيعه رحمه الله أنه يورد الحديث في موضع آخر واحد ولا يكرره ولا يورده إلا في مظانه، ولذلك سهل على الناس الوقوف على هذه الأحاديث في كتاب الإمام مسلم، ولهذا ميز بعض الناس كتاب الإمام مسلم وفضلوه على كتاب الإمام البخاري لهذه الميزة التي ذكرت. هنا يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله: وفيه يعني وفي رواية البخاري، هكذا نقلها عن الحافظ العراقي، يقول الحافظ العراقي إن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، قال: وفيه وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، الحديث انتهى، يعني كلام الحافظ العراقي في شرحه على كتاب الإمام الترمذي، يقول: فعلى هذا يكون زيادة طيبة مخرجة في الصحيحين. فإذا كانت مخرجة في الصحيحين بمعنى أنها رواية متفق عليها، وهذا القيد ينبغي أن يؤخذ بمفهومه وينبغي أن يراعى. قال: ولكنه ذكر البخاري الحديث من طريق يزيد الفقير عن جابر في التيمم والصلاة، وليس فيه هذه الزيادة. فهذا استدراك من الإمام الشوكاني على مين؟ على الحافظ العراقي. وأما مسلم فصرح بها في صحيحه في الصلاة، قال: وهي تدل على أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث ليس هي الأرض جميعها، وإنما المراد بها الأرض الطيبة من الإيه؟ من الأرض، ما طاب من الأرض، ما يصلح أن يكون محل طهارة، ما كان على أصله، أما ما تغير بملابسة كالمجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام وقارعة الطريق والحش، فهذه كلها طرأت عليها، يعني طرأت على أرضها طوارئ منعت منها تلك الخصوصية. فإذا قوله طيبة ما يريد أن يؤكد عليه الإمام الشوكاني رحمه الله من أن هذا القيد له مفهوم ينبغي أن يعمل به. قال: وهي تدل على أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث ليس هي الأرض جميعها، كما يدل على ذلك زيادة لفظ كلها في حديث حذيفة عند مسلم، وكما في حديث أبي ذر وحديث أبي سعيد الآتيين حيث قال: وجعلت لي الأرض كلها. وهذا التأكيد، لأن كلمة كل كما نعرف أنها لفظ للتأكيد، التوكيد عندنا قسمان: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. والتوكيد المعنوي هو أن تستخدم كلمة كل أو جميع أو نفس أو عين تؤكد بها الكلام. فقوله وجعلت لي الأرض كلها، ظاهر هذا القول وظاهر هذه الرواية أنه يتعارض مع قوله وجعلت لي الأرض طيبة، لأن الرواية التي قيدت الأرض بالطيبة أخرجت بعض الأرض، والرواية التي جاءت فيها وجعلت لي الأرض كلها أدخلت كل الأرض. فالظاهر أن بين اللفظين تعارض، والجمهور يقول لا تعارض بينهما، لأن هذه من القواعد الأصولية التي يعني تناولها الفقهاء وعلماء الأصول. هل إذا أكد اللفظ إذا أكد ثم جاء بعده باستثناء، فهل هذا الاستثناء مرفوع من ذلك التعميم أو ليس بمرفوع من ذلك التعميم؟ هذا محل خلاف بين علماء الأصول. يقول الإمام الشوكاني: والراجح أن هذا الاستثناء ملحوظ مرفوع من الحكم ابتداء، ملفوظ مرفوع من الحكم ابتداء، كأن يقول مثلا الشارع: يصلي كل الناس، الصلاة واجبة على كل الناس، لكن الشارع قد وضع في اعتباره أن الحائض والنفساء والطفل الصغير هؤلاء مستثنون من الحكم ابتداء. فقوله كل الناس وإن جاء اللفظ مؤكدا، إلا أن من استثني الاستثناء فيه ملحوظ مراعى، ولذلك الحكم مرتفع عنه ابتداء. وهكذا في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت لي الأرض كلها طيبة، أو وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، أراد بذلك الأرض الطيبة. أما الأرض التي أثنيت أنها لا تصلح للتطهير ولا للصلاة، فهذه ملحوظة ابتداء، ولذلك هي غاخلة في هذا الحكم، وذلك ليه ولا في ذلك التأكيد. واضح؟ يقول: هل تطهير الأرض يتم بجفافها وتشميسها؟ هذا قال به بعض الفقهاء، لكن لم يرد بذلك نص، وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تطهر بماذا؟ بما ينزل عليها من ماء. فإنه في حديث الأعرابي أمر بأن يصب على الأرض دلو من ماء، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى من سنته أنه ينزل الماء فيكون طهورا للأرض، يطهرها مما وقع عليها من نجاسة، لكن إذا تنجست الأرض وجفت بمجرد الشمس فإن الشمس أو شعاع الشمس لا يطهرها. هذا هو الرأي الراجح. قال بل المراد الأرض الطاهرة المباحة، لأن المتنجسة ليست بطيبة لغة، يعني في اللغة يقال هذه الأرض ليست طيبة بمعنى أنها نجسة. وعلماء اللغة العربية أطلقوا على الأرض غير الطاهرة أنها ليست طيبة. ولا شك أن الاعتبار اللغوي أو أن المأخذ اللغوي معتبر، أن المفهوم اللغوي معتبر. وهنا إنما أراد الإمام الشوكاني رحمه الله أن يشير إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم طيبة، هذا القول يفهم منه أمرين، يفهم منه أمران: الطيب اللغوي والطيب الشرعي. لأن الأرض قد تكون طاهرة لا نجاسة عليها ولا تلحقها وليس فيها نجاسة، ومع ذلك لا تصح الصلاة فيها، ويراد بذلك الأرض المغصوبة. فإن الغصب يعني معنى يحول بين الإنسان وبين الصلاة في تلك الأرض. وطبعا الصلاة المغصوبة، عدم صحة الصلاة فيها، هذا ليس هو حكم إجماعي، وإنما هو رأي بعض الفقهاء مثل الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يرى أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح. وإن كان بعض غير الإمام أحمد من الفقهاء يرى صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، لكنها لكنها يعني مع التحريم. الصلاة صحيحة لأن النهي لم ينصب على الأرض وإنما انصب على أمر آخر، ولذلك الصلاة فيه صحيحة لكن مع التحريم أو مع الكراهة. فإذا الأرض المغصوبة من حيث هي أرض ليست طيبة، الطيب لا يكون في الأرض المغصوبة، وهذا حكم شرعي، ولذلك سلبت طيبتها بالمفهوم الشرعي. فيقول هنا يعني الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: نعم بل المراد الأرض الطاهرة المباحة، لأن المتنجسة ليست بطيبة لغة، والمغصوبة لأن الأرض أو لأن المتنجسة ليست بطيبة لغة، والمغصوبة يعني ولأن المغصوبة يعني الأرض المغصوبة ليست بطيبة شرعا. نعم، من قال إن التأكيد ينفي المجاز، قال المراد بالأرض المؤكدة بلفظ كل جميعها. هذه قضية يعني ونكتة بلاغية، إذا قال الإنسان أو جاء الإنسان بعبارة مؤكدة، لأن الإنسان إذا قال جاء بعبارة مجرد إثبات، تقول قام أو حضر الطلاب، إذا قلت حضر الطلاب العبارة تحتمل أن الذي حضر بعضهم وليس كلهم، لأن المسألة المراد بها الإثبات، والطلاب هذا الوصف يصدق على البعض كما يصدق على على الكل. فهنا يكون معنى العبارة حضر الطلاب، ويجوز لك أن تنفي بعضا من الحضور، لكن لو قلت حضر الطلاب كلهم فهل يجوز لك أن تستثني البعض ويكون هذا الوصف وهذا الإطلاق على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة؟ يقول إن هذه محل خلاف بين علماء الأصول، فمن قال بأن ذلك لا يجوز في هذه المسألة يقول قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض كلها، يتعين أن تكون الأرض كلها محل تطهير ولا يستثنى منها شيء. وأما من قال بأن المجاز يجوز يعني أن نستثني بعض الأرض على سبيل وأن التعبير هنا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، قال يجوز ذلك، يعني هذا محل خلاف أساسا بين علماء البلاغة في استخدام اللفظ في حقيقته وفي مجازه، وأنه إذا أكد هل يستثنى، يعني هل يكون للمجاز محل أو يمنع المجاز. قال وهذا الخلاف انتقل إلى علماء الأصول، وبالتالي ظهر أثره على القضايا الفقهية والمسائل الفقهية بمثل هذه النصوص التي وردت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أثر عنه أنه قال وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، هل نأخذ بظاهر هذا القول فلا نستثني من الأرض شيء، أو نضع في اعتبارنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ابتداء بقوله الأرض كلها يعني غير الإيه؟ غير المستثنات، فإن المستثنات خارجة عن هذا الوصف. هذا ما أراده بقوله نعم من قال إن التأكيد ينفي المجاز، قال المراد بالأرض المؤكدة بلفظ كل جميعها، وجعل هذه الزيادة معارضة أو معارضة لأصل الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. فرواية وجعلت لي الأرض طيبة، هذا القيد جعله معارضا لكلمة كلها، لأن كلمة كلها لا تحتمل المجاز، وكلمة طيبة قيد يحتمل أن يخرج من الأرض ويستثنى منها. حديث أبو سعيد جاء مطلق،
جاء التأكيد مع وجود الاستثناء، مع ذلك هذا مفروض في كلام العرب.
كيف جاء التأكيد على أبو؟
يعني الأرض كلها مسجد إلا، يعني أكد بلفظ كل ثم استثنى.
إيه نعم،
معنى ذلك أن هذا مفروض في كلام العرب، يعني ممكن
مو هذا الكلام يعني هل هذا الوصف القول أبي سعيد هل هو نص من النبي عليه الصلاة والسلام أو هو رواية بمعنى؟ هذا المحل محل الخلاف بين علماء البلاغة، هل يجوز أن نستخدم كلمة كل وجميع التي تؤكد ثم نستثني، ويكون هذا الاستثناء على سبيل الحقيقة وعلى سبيل المجاز؟ هذا المحل محل النزاع الذي ذكر أشار إليه الإمام الشوكاني بقوله هنا هل يرتفع يعني الاستثناء الذي يرد بعد التأكيد، هل يقبل الارتفاع ولا لا يقبل؟ فهو يرجح أنه يقبل الارتفاع، لأن حديث أبي سعيد الخدري جاء بذلك، فيعتبر حجة على أنه وإن ورد التأكيد بالكل أو بالجميع فالاستثناء مرتفع، وعلى أن هذا الأمر موجود كما ذكرت في كلام العرب، وأنه يعني هذا الاستثناء مرتفع ابتداء، يعني ليس أمرا طارئا ومستدركا وشيئا جديدا، وإنما الشارع أراده ابتداء وجاءت هذه الصيغة بهذا التعبير. قال هنا وجعل هذه الزيادة معارضة لأصل الحديث لأنها وقعت منافية له، والزيادة إنما تقبل مع عدم منافاة الأصل، فيصار حينئذ إلى التعارض، يعني إذا قلنا إنها متعارضة فعندئذ يصار إلى إيه؟ إلى الترجيح، صاروا إلى أساليب الترجيح. فمن قال إن هذه الزيادة لا تتعارض لأن الشارع وضع في اعتباره ابتداء هذا الاستثناء أخذ بهذه الزيادة وحكم بها، وقال إنها زيادة واردة أو زيادة جاءت من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. ومن قال إنها معارضة هنا يبحث عن الترجيح، فهل يلغي، يعني لا بد من ترجيح أحد الروايتين على الأخرى، فمن رجح رواية الكل ورواية التأكيد ألغى رواية طيبة وقال إن هذه الرواية يعني هذه الزيادة لا تعتبر وألغى هذا المفهوم، ومن رجح رواية طيبة وضع في حسبانه أن الاستثناء بعد التأكيد لا يرفع، أو أن الاستثناء بعد التوكيد لا يرفع الاستثناء بل يبقى الاستثناء على حاله، يبقى الاستثناء على حاله. هذا ما أراد أن يشير إليه رحمه الله، ولذلك يقول والزيادة إنما تقبل مع عدم منافاة الأصل فيصار حينئذ إلى التعارض. وقد حكى بعضهم أن في التأكيد بكل خلافا، هل يرفع المجاز أو يضعفه؟ والظاهر عدم الرفع لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم نصفه إلا قليلا. فقوله كان يصوم شعبان كله ظاهره أن هذا التأكيد يشمل شهر شعبان كله، ثم هي إن استثنت من ذلك نصفه أو أقل من نصفه، فكأن هذا ملاحظ اعتداء، وهذا من باب الإضراب، من باب الإضراب، كما في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، يعني كأن ذلك مراعا ابتداء، وأن النبي عائشة تريد أن تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم نصف شعبان أو أقل من نصف شعبان أو أكثر من نصف شعبان، لكن عبرت عنه بهذا الأسلوب فقالت كان يصوم شعبان كله يصوم نصفه إلا قليلا. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا، كأنه يقول إلا ما استثنيا، فهذا المستثنى مراعا ابتداء وهذا المستثنى ملحوظ ابتداء، ولذلك لا تعارض فيه بين قوله وجعلت لي الأرض كلها وبين قوله وجعلت لي الأرض طيبة مسجدا وطهورا، يعني الأرض الطيبة الأرض التي تميزت واتصفت بكونها طيبة حيث خلت من موانع الصلاة. قال كان يقوم يصوم نصفه إلا قليلا، والقول بأنه يرفع المجاز يستلزم عدم صحة وقوع الاستثناء بعد المؤكد كما صرح بذلك القائلون به، وكأن هذا رأي مرجوح عند الإمام الشوكاني رحمه الله. قال وللمقام بحث ليس هذا موضعه، لأن هذه قضية أصولية، ولأن هذه أيضا قضية كما عرفنا أن الأصل فيها هو علم البلاغة. ومما يدل على عدم الرفع الأحاديث الواردة في المنع من الصلاة في المقبرة والحمام وغيرهما، وسيأتي ذكرها، لأن النبي استثناها وهذا الاستثناء مراعا، وكأن قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض كلها إلا ما حدث له من موانع ومن طوارئ تحول بينه وبين الطهارة، ولذلك استثني من أن يصلى فيه. واضح؟ ثم قال بعد ذلك رحمه الله قال وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أيون؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ والله الحرام أول بيت كما جاء في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فهو أول بيت. وقد ورد أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة ببنائه قبل آدم، وأن آدم عندما نزل إلى الأرض وجد هذا البيت مبنيا، فيكون تكون الأولية أولية بناء وأولية وضع وأولية اتخاذ. ثم بعد ذلك قال بيت المقدس، وبين أن النبي صلى بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بينهما 40 سنة، والأربعين سنة هذا في البناء يعني المدة في الاتخاذ والبناء، لا في المسافة والوقت، يعني ليس بعد المسافة بينهما 40 سنة، وإنما المراد 40 سنة بينهما في الاتخاذ. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يتخذوا البيت الحرام، وبعد 40 سنة أمرهم أن يتخذوا بيت المقدس. فهذا هو البعد الزمني بين إنشاء أو بين الإنشائين. قال الروايات التي بين أيدينا لا تدل على شيء من هذا، أن الملائكة رفعت البيت، والأصل في الرفع أنها تتخذ أساسه وتبنيه بحيث يكون معروفا مشاهدا ملموسا معروفا للناس، وهذا هو الظاهر، لأن أساس البيت وجد قبل الملائكة أيضا، حيث وجد مع وجود وجود الأرض، خصوصا عند العلماء علماء التاريخ الذين يذكرون أن أساس البيت هو عبارة عن جزء من الأرض متميز عنها بلون أو متميز عنها بشكل ووصف، فيكون هذا الجزء وجد مع وجود الأرض قبل الملائكة، يعني عندما خلق الله سبحانه وتعالى الأرض قدر أن يكون هذا المكان مكان البيت، ووضع له من العلامات ومن المميزات ما يدل على ذلك. ولهذا لما أخبرنا عن قصة إبراهيم قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فدل ذلك على أن القواعد موجودة، لكن كل الذي فعله إبراهيم هو أنه رفعها. ولكن هل هذا هو الذي كان صنيع الملائكة، أو أن الملائكة هي التي أحدثت هذه القواعد؟ هذا ما لم تذكره الروايات، يعني ما لم يرد برواية معروفة عند علماء الحديث، طبعا لأن إبراهيم ما جاء بعد 40 سنة من خلق الأرض، بل سبق إبراهيم أنبياء كثيرون، وسبق إبراهيم خلق كثيرون، منهم آدم ثم أبناء آدم، ثم يعني عدد من الرسل بعدهم جاء إبراهيم. فبيت المقدس وضع أيضا قبل إبراهيم، وإن كان بعض أنبياء بني إسرائيل هم الذين بنوا بيت المقدس، فهذا ينطبق عليه ما ينطبق على الكعبة، من أن معالمها وقواعدها وجدت قبل أن يباشر هؤلاء الناس البناء. وإذا كانت المدة 40 سنة فالذي يبدو والله أعلم أن ذلك أيضا وجد قبل آدم، لأن آدم بعد خلق السماوات والأرض مكث مجندل في طينته 40 سنة، فيكون هذا التقدير يعني وجود البيت ووجود المسجد البيت المقدس قبل آدم. قال قلت ثم أي؟ قال حيثما أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد. الحديث متفق عليه. قوله 40، قال 40 يعني في الحدوث لا في المسافة. قوله حيثما أدركت الصلاة لفظ مسلم، وأينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. وفي لفظ ثم حيثما أدركتك الصلاة، وفي لفظ أيضا فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. قال النووي، وفيه طبعا قول النووي هنا إنما هو في شرح مسلم لأن هذا الحديث أخرجه الشيخان. قال النووي وفيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة، وهذا ما نهى عنه أو ما نهي، وكذا ما نهي عنه لمعنى آخر يعني غير النجاسة. فمن ذلك أعطان الإبل يعني الأماكن التي تبيت فيها، فإن النبي نهى عن الصلاة في مواطن معاطن الإبل، ورخص عن الصلاة للصلاة في إيه؟ في مواطن الغنم، ونهى عن ذلك بالنسبة للإبل. قالوا ولعل السبب في ذلك لكونها أماكن تسكنها الشياطين، لأن الإبل كما هو معلوم أنها خلقت من الشياطين، أو أنها أماكن تستقر عندها الشياطين. وقيل إن ثمة معنى آخر، وهو أن مواطن الإبل لما كانت محل خطورة، ذلك لأن الإبل ربما لو جاءت والإنسان يصلي في معاطنها قد تدوسه ولا إيه ولا تبالي، فلذلك نهي عن الصلاة في معاطن الإبل حتى يؤدي الإنسان الصلاة في خشوع وفي طمأنينة، لأنه لو صلى وهو يخشى فتكون صلاته غير يعني مطمئنة. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مواطن الإبل. أما بالنسبة لمواطن الغنم فحيث إن هذا الأمر غير موجود، وذلك الاضطراب والخوف غير متوقع، ولذلك رخص فيه. وقد يقول قائل إن مواطن الإبل يعني مباركها وكذلك الغنم هي محل لوجود أبوالها ولوجود أرواثها، وأبوال الإبل وأرواثها ربما كانت نجسة، لكن مر معنا أن مأكول اللحم أبواله وأرواثه ليست نجسة وإنما هي طاهرة. إذن فالعلة التي من أجلها نهي عن الصلاة في مواطن الإبل ومبارك في مبارك الإبل ليست النجاسة وإنما شيء آخر، ولهذا قال هنا وكذا ما نهي عنه لمعنى آخر. نعم، أنثاها تحيط الإبل، هذا يبغى لك ترجع لكتب الحيوان. ها؟ ما أعرف أن هذا الكلام موجود صحيح، يعني أنها تحيط، أول مرة أنا أسمع هذا. فمن ذلك أعطان الإبل، قال ومنها قارعة الطريق، كذلك قارعة الطريق ليست محل نجاسة، لكن قال العلماء لأن فيها تضييقا على المارة وربما أدى إلى أذى المارة، ولذلك نهي عن الصلاة في قارعة الطريق. وكذلك الحمام، لأن إما للعلماء بعض العلماء وكثير منهم ألحق الحمام بأنه محل النجاسة وغيرهما، وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى. قوله فكلها يقول هو تأكيد لما فهم من قوله حيثما أدركت أو حيثما أدركتك، وهو الأرض أو أمكنتها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.